يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك وأرحب بأخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقهم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة.
سنبدأ في هذه الحلقة بإذن الله من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه بن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، آخر حديث أخذناه فيما مضى حديث أبي هريرة: إذا استهل المولود ورث. وقد رواه أبو داود، قال المؤلف: إسناده جيد. وهذا الحديث من رواية محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وقد عنعن فيه وهو مدلس، ولا يقبل تعنين عنعنة حتى يصرح بالسماع، لكن ورد له شاهد من حديث جابر رضي الله عنه، لكنه من طريق أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير تكلم بعض الناس في عنعنته وقالوا بأنها لا تقبل لأنه مدلس. وعلى كل، جماهير أهل العلم على هذا الخبر أن العبرة برفع الصوت، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وجماعة. وهناك من قال: كل من ولد فإنه يرث ولو لم يستهل. ولعل القول الأول أظهر لما سبق، والاستهلال رفع الصوت، ما ببكاء ولا بصراخ ولا أو بنحوه. وهل يلحق بالاستهلال باقي حركات الحياة، مثل ما لو كان منه حركة بيديه أو عطاس أو تنفس أو نحو ذلك؟ فالصواب أنه أيضا من علامات الحياة، وبالتالي يكون من أسباب الميراث. أورد المؤلف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل من الميراث شيء. وهذا الحديث قد اختلف في إسناده، فأكثر الرواة رووه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بينما هناك ثلاثة رواة رووه عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يكون مرسلا. ولهذا أشار المؤلف إلى أن النسائي ذكر له علة مؤثرة، وهي الاختلاف فيه هل هو مرسل أم متصل. وقد قال الدارقطني: المرسل أولى بالصواب. والنسائي قال: وهو الصواب، يعني المرسل. وعلى كل، هذا الحديث يتعلق بميراث القاتل. لو قتل الابن أباه فهل يرث أو لا؟ هناك ثلاثة أنواع من القتل: قتل عمد، قتل خطأ، قتل بحق. قتل بحق. فالقتل العمد الجماهير على أنه لا يرث الإنسان به، ورد عن بعضهم إثبات الميراث، ولكن يبدو أن اتفاق الصحابة على خلاف هذا. الثاني القتل خطأ، فالجمهور يقولون بأن القاتل خطأ لا يرث، والإمام مالك يقول بأنه يرث. وهيئة كبار العلماء لما نظرت في الموضوع أثبتت ميراثه ورجحت ذلك القول، يكون هناك ابن بار بوالده هو الذي يذهب به ويأتي به، فيحدث حادث سيارة خطقت فيموت الوالد، هذا موت خطأ، فهل نقول هذا الابن يحجب من الميراث؟ قال مالك لا يحجب من الميراث، وقال الجمهور على خلافه. والنوع الثالث القتل بحق، القتل بحق، هذا الحنفية يقولون بأنه يمنع من الميراث، الجماهير على أنه لا يمنع من الميراث، ولعل قول الجمهور أقوى في هذه المسألة.
شيخنا صلى الله عليكم، قتل شبه العمد يلحق بالعمد أو
لا بالخطأ، لأنه إيش لا يثبت به قصاص، إنما تغلط فيه الدية. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب. رواه أبو يعلى الموصلي وأبو حاتم البستي، وتكلم فيه البيهقي وغيره، وقد رواه الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر.
نعم، هذا الحديث في إسناده رجل أكثر أهل العلم يضعفونه، هو بشر بن الوليد الكندي، وهو من الفقهاء لكن أخطأ كثيرا في رواية الأحاديث، وبالتالي ضعف حديثه. ثم بين يعني في غير رواية بشر بن الوليد اختلاف على روايته. قوله في هذا الخبر: الولاء لحمة، أي حكم. الولاء المراد به نسبة تثبت بين المعتق والمعتق، وهذا الولاء يورث به. متى يورث به؟ إذا لم يوجد عاصب ولا أصحاب فروض يرد عليهم ولا من يرث بالرحم ذو الأرحام، فبالتالي نثبت الولاء. مثال ذلك: رجل أعتق مملوكا فاتجر المملوك وكسب أموالا كثيرة، ثم مات المملوك، فحينئذ ماله يعود إلى إلى مولاه سيده الذي أعتقه، والولاء لا يجوز بيعه. ولذا قال في الحديث اشتري، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: اشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، لمن أعتق. وهنا قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد أو الوالد فهو لعصبته من كان. رواه ابن المديني، وقال: هو من صحيح ما يروى عن عمرو، وأبو داود وابن ماجة والنسائي وابن داود، وتكلم فيه وصححه ابن عبد البر.
نعم. قوله هنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. فهذا فيه إثبات الورثة للميراث للعصبة فيما يملكونه من المال. نعم.
قال رحمه الله: كتاب العتق. عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال: فانطلقت حين سمعت الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين، فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 أو 1,000 دينار. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، متفق عليه.
نعم، قول المؤلف كتاب العتق، المراد بالعتق إخراج المملوك من حيز الملك إلى الحرية، والشريعة تتطلع إلى عتق المماليك، وقد كان المماليك واقعا في حياة الناس في عهد النبوة، فجاءت الشريعة بعدد كبير من الوسائل من أجل تخليص هؤلاء العبيد من الرق. والوسيلة الأولى التي جاءت بها الشريعة ترتيب الأجر والثواب على العتق، بحيث يكون هناك أناس يرغبون في الأجر والثواب المرتب على العتق. ومن هذا حديث سعيد، حديث أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. فهذا فيه دليل على الترغيب في العتق وترتيب الأجور الكبيرة عليه. ولذلك ذكر المؤلف أنه لما سمع بعض التابعين بهذا الخبر بادروا إلى عتق مماليك، فذكر الحديث لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر 10,000 أو 1,000 دينار، و يعني 10,000 درهم يمكن، و1,000 دينار، لأن الدرهم من الفضة، وفي كثير من الأحوال يكون الدينار الواحد الذي من الذهب يساوي 10 دراهم. ثم من أيضا الأحاديث الواردة في هذه الطريقة حديث أبي ذر ترغب في عتق المماليك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قال فأي الرقاب أفضل، يعني من أجل أن نعتقها، فقال أغلاها ثمنا، وفي لفظ أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها يعني أغلاها. وقلت فإن لم أفعل، قال تعين صانعا، من يصنع صنعة فتقوم بمساعدته تقربا لله فتعينه فتكون قد تصدقت عليه، أو تصنع لأخرق، الأخرق الذي لا يحسن العمل فتقوم به كفايته بعض أعماله. قلت فإن لم أفعل، قال تدع الناس من الشر، من شرك، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، متفق عليه. وفي هذا سعة أبواب الفضيلة والعمل الصالح. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه، متفق عليهما، واللفظ للبخاري.
نعم، هذا طريق ثاني من طرق التخلص من المماليك ما جاءت به الشريعة، وهي أنه إذا كان هناك مملوك يشترك في ملكه عدد من الناس فباع أحدهم نصيبه لزمه أن يقوم بشراء بقية الأجزاء من هذا المملوك ليتمكن من العتق، لأنه في الحقيقة قد أفسد هذا المملوك على أصحابه وملاكه الباقين، فإنه سيوفر جهده ليوم عتقه. قال أورد في حديث عبد الله بن عمر وهو متفق عليه، قال: من أعتق شركا له في عبد، شرك يعني جزء من عبد، العبد المملوك هذا يملكه أكثر من واحد، فقام أحدهم بعتق نصيبه من ذلك العبد، فإذا كان له يعني لهذا السيد المعتق مال يبلغ ثمن العبد يعني بقية الأجزاء الأخرى، فإن العبد يقوم على ذلك السيد قيمة عدل، كم قيمته في السوق، فحينئذ نطالب هذا الشريك الذي أعتق بأن يعطي شركاءه حصصهم وبالتالي يعتق عليه العبد. طيب إذا لم يكن لديه مال؟ اختلف العلماء، فطائفة قالوا نثبت له العتق في جزءه الذي يملكه ذلك المعتق، بالتالي قال فقد عتق منه ما عتق ويبقى الباقي على الملك والعبودية. والقول الثاني يقول لا، نطالب من العبد أن يسعى وأن يعمل بحيث يعوض الشركاء نصيبهم. ولذا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه من أعتق نصيبا أي جزءا من ملكية العبد أو شقيصا في مملوك، ملك أيضا معروف بالنسبة في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، يعني هذا الذي أعتق إن كان عنده مال يقوم يتمكن به من شراء بقية العبد فيجب عليه ذلك، فخلاصه عليه يعني على المعتق في ماله إن كان له مال. طيب إذا كان فقيرا ذلك المعتق؟ قال وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشكوك عليه، يعني قوم على العبد وطلب منه أن يسعى من أجل أن يسدد قيمة بقية أجزاء بدنه الذي لم يحصل عليها عتق. نعم.
قال رحمه الله وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، رواهما مسلم. وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والطبراني والترمذي، وقال لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد، وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ، وقد روي من قول عمر من قول الحسن وروي من حديث ابن عمر وعائشة والله أعلم. وعن سفينة قال
أورد المؤلف هنا حديث في طريقة ثالثة من طرق عتق المماليك، ألا وهي أن من اشترى قريبا له فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء، لو اشترى والده خلاص يصبح حرا بدون أن يكون هناك إذن منه أو تصرف بمجرد الشراء. أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث أبي هريرة قال لا يجزي ولد والده يعني في إحسانه وفي القيام بحقه إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. استدل بهذا بعض أهل العلم أن القريب إذا ملك قريب فلا يعتق عليه إلا إذا أعتقه، يعني قال فيعتقه، بينما رأى آخرون أنه يعتق عليه بمجرد الملك، ويستدلون بالحديث الآخر قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وإذا هذا طريق من طرق اعتاق المماليك في الشريعة، أيضا من طرق اعتاق المماليك الوصية بالعتق، الوصية بالعتق أجازت الشريعة للإنسان أن يوصي بعتق بعض مماليكه بشرط أن لا يتجاوز الثلث. أورد المؤلف في هذا حديث عمران بن حسين أن رجلا أعتق 6 مماليك له عند موته في مرض الموت، في مرض الموت الهبة لا تنفذ إلا في الثلث، قال لم يكن له مال غيرهم وبالتالي لا ينفذ إلا في 2، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3 ثم وضع قرعة بينهم فأعتق 2 لأنهم الثلث وأبقى 4 في الرق وقال له قولا شديدا. في هذا جواز الوصية برق المماليك، ولكن لا بد من مراعاة شرطه الشرعي. وأورد بعده حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. لماذا أورد المؤلف الإسناد هنا؟ ليبين لك العلل التي في الخبر. فأولها حماد بن سلمة وقع فيه اختلاف، ثم هو شك في هذا الخبر، وغيره ممن هو أوثق منه رواه بغير طريقته، وقد خالفه جماعة ورووه من كلام الحسن وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلة الأخرى فهو أن هذا الخبر من رواية قتادة عن الحسن عن سمرة. قتادة يعني بعض أهل العلم تكلم في روايته، وبعضهم رواه موقوفا عليه، قال عن الحسن عن سمرة، الحسن هو البصري. رواية الحسن عن سمرة أكثر أهل العلم يرون أنها منقطعة، ولذلك هذه العلل هي التي جعلت أهل العلم يتكلمون في البحث في إسناده. نعم.
قال رحمه الله: عن سفينة قال: كنت مملوكا لأمي سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فاعتقتني واشترطت علي. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، وابن ماجة والنسائي والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.
نعم. الحديث السابق: من ملك ذا رحم محرم، فيه إشارة إلى أن كل من ملك قريبا له تثبت له المحرمية فإنه يعتق على صاحبه، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة. عند الشافعي يقول يعتق الأولاد الفروع، ويعتق الآباء والأمهات الأصول دون بقية الورثة والقرابة، بينما الإمام مالك قال الآباء والأولاد وأيضا الإخوة، ولعل القول الأول أظهر لهذا الخبر. ثم أورد المؤلف حديث سفينة رضي الله عنه، وهذا قد رواه سعيد بن جمهان عن سفينة، ولأهل العلم في ابن جهمان هذا كلام، والأكثر على أنه حسن. قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. وفي هذا جواز تعليق العتق بشرط عملي مستقبل في أيامه، وهذا فتح لباب العتق. فقال سفينة: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال سفينة: فأعتقتني أم سلمة واشترطت علي هذا الشرط الذي ذكرناه قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: باب التدبير. عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي لفظ البخاري: أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج. وروى النسائي من رواية الأعمش عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا، وكان عليه دين، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه، قال: اقض دينك.
نعم. هذا الباب باب التدبير، المراد به الوصية بعتق المملوك بعد الوفاة، وهو طريق من طرق الشريعة لتقليل الرق، وما أحكام هذا المدبر؟ المدبر مملوك حتى يموت سيده، إذا مات السيد فإنه حينئذ يصبح حرا بمجرد موت السيد. أورد في حديث جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، يعني هذا تدبير، علق حريته بموت سيده، ولكن هذا السيد لم يكن له مال غير هذا العبد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام ببيعه. في هذا دلالة على أن المدبر يجوز بيع. قال: من يشتريه مني، فيه جواز المساومة على السلع. قال: فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم. قال: فدفعها إليه، يعني إلى الأنصاري. قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله عمرو بن دينار يقول: عبدا قبطيا مات عام أول، في لفظ للبخاري: أعتق غلاما له عن دبر فأحتاج. وروى النسائي من رواية الأعمش عن سهل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا، هذه الزيادة هنا، وكان عليه دين. فهل يفهم من هذا أن بيع المدبر لا يكون إلا في وقت الحاجة، أو أنه يجوز بيعه مطلقا؟ قال: فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 درهم فأعطاه، ثم قال له: اقضي دينك. نعم.
فأحسن عليكم، إذا باعه الشخص يبطل التدبير.
نعم، يبطل التدبير إلا إذا اشترط على المشتري، قال: أنا أبيعك بشرط أن يبقى التدبير. نعم.
قال رحمه الله: باب المكاتب وأم الولد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد، وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والحاكم وصحة، ورواه ابن ماجة مختصرا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. رواه أبو داود وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن شيخ شامي ثقة. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه، وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. قال: وكان علي ومروان يقولان ذلك. رواه أبو داود الطيالسي، وهذا لفظه أحمد وأبو داود والنسائي وقد أعل. وعن عمرو بن الحارث: ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. روى أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن سفيان عن أبيه عن عكرمة عن عمر رضي الله عنه قال: أم الولد أعتقها ولدها وإن كان سقطا. فيه إرسال. وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر، وروي عنه عن ابن عباس مرفوعا، والله أعلم.
هذان طريقان من طرائق الشريعة لتقليل الرق وتخفيفه. أولهما المكاتبة، وهو عقد يكون بين السيد والمملوك، يقوم المملوك بمقتضى بتسديد أنجم معينة، يعتق المملوك بسداد جميعها. وهذا طريق من طرق الشريعة للتخلص من الرق وتخفيفه. هكذا من الطرق ما يتعلق بأم الولد، والمراد بأم الولد الأمة، المملوكة التي وطئها سيدها فأتت منه بولد ذكر أو أنثى، تصبح إيش؟ أم ولد. أم الولد ما حكمها؟ لا يجوز بيعها ولا يجوز التصرف فيها، وتعتق بموت سيدها، تعتق بموت السيد ولا ترث، ولا ترث. أورد المؤلف حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد كاتب على 100 أوقية، فيه إيش؟ مش جواز المكاتبة. قال: فأداها إلا 10 أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على 100 دينار فأداها إلا 10 دنانير فهو عبد. كانهم يقولون المسلمون على شروطهم، وهذا اشترط أن يدفع المال كاملا. وهذا الخبر قد يعني ضعفه جماعة، ضعف إسناده جماعة من أهل العلم، والأكثر على أنه حسن الإسناد. وفيه أن العبد المملوك إذا كاتب سيده لا يعتق إلا بسداد جميع الأنجم. وهناك رواية عن أحمد بأنه إذا سدد أكثر تلك الكتابة فحينئذ يجوز أن يكون معتوقا، لقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم.
قال المكاتب: عبد ما بقي عليه مكاتبته درهم. رواه أبو داود وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن شيخ شامي ثقة.
نعم، هذا أيضا يتعلق بالمسألة السابقة، وهي أن الكتابة لا يحصل بها العتق إلا بسداد جميع الديون والكتابة المسجلة عليه. وهذا الخبر أيضا حسن الإسناد، وإسماعيل بن عياش إذا روى عن شامي فروايته حسنة، وهنا قد روى عن سليمان بن سليم الكلبي الشامي وهو ثقة. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصحه وتكلم في غير واحد من الأئمة.
نعم، هذا الخبر حديث أم سلمة هو من رواية نبهان عن أم سلمة، وقد اتهم بأنه مجهول لأنه لم يروي عنه إلا الزهري ومحمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، ولذلك تكلم فيه كثير من أهل العلم. وقوله: إذا كان لإحداكن مكاتب، أي مملوك قد كتبه سيده، فكان عنده ما يؤدي، يعني تملك المال الذي يتمكن منه به من أداء أقساط الكتابة، فلتحتجب منه، أصبح حرا، وبالتالي يجب الاحتجاب منه. وفيه أن المماليك لا يجب على سيدتها، أن المملوك لا يجب على سيدته أن تحتجب منه، وفيه دلالة على أن المرأة يجب عليها أن تحتجب من الأجنبي، يعني لما أمرها بالاحتجاب من المملوك إذا ملك ما يؤدي فالأجنبي تماثله في الحكم. والأصل في لفظة الحجاب أن يكون مغطيا للوجه، لقوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما لم يغطي الوجه لا يقال له حجاب. نعم.
وعن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد. قال: وكان علي ومروان يقولان ذلك.
نعم.
رواه أبو داود الطيالسي، وهذا لفظه أحمد وأبو داود والنسائي وقد أعل.
نعم، قوله هنا وقد أعل، ووجود اختلاف بين الرواة، هل هو من كلام عكرمة أو يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله يؤدى المكاتب، يعني لو وجدت جناية على المكاتب فهل نعتبره حرا تجب فيه دية الحر 100 ناقة، أو نعتبره مملوكا وبالتالي إنما يجب فيه قيمته في السوق. فقال يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحور. يعني نشوف كم سدد من الأنجم وبالتالي ذلك المقدار ننظر ما يناسبه وبالتالي نثبت فيه دية الحر. وأما ما بقي منه لا زال مملوكا فإننا نحكم عليه به أنه مملوك تجب قيمته عند الدية. نعم.
وعن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري.
ليس هذا لأنه لم يكتسب وإنما اكتسبها فأنفقها صلى الله عليه وسلم. الفضيلة ليست في عدم الملك، الفضيلة في أن تملك ثم يتصرف فيها بما يرضي الله ويرفع الدرجة يوم القيامة. قال في هذا الخبر خبر صحيح ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا قد تصرف فيها ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه معدة ليجاهد بها في سبيل الله وأرضا جعلها صدقة. فهذا هو ما تركه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف نعم قال روى أبو القاسم البغوي عن علي بن الجعد عن سفيان عن أبيه عن عكرمة. هذا الخبر فيه يعني انقطاع، فإن والد سفيان لم يعني تكلم فيها للعلم، ثم عكرمة لم يسمع من عمر رضي الله عنه. قال أم الولد اعتقها ولدها وإن كان سقطا، فيه أن أم الولد إذا مات سيدها فإنها تصبح حرة، وهذا قول جماهير أهل العلم. وهناك أيضا استفاد من هذا في قول أم الولد اعتقها ولدها أن أم الولد تصبح حرة بموت السيد، لكن هل يجوز أن تباع؟ ظاهر هذا الخبر أنها لا تباع ولا يجوز بيعها. طيب متى تصبح المرأة أم ولد؟ إذا ولدت ولادة تامة هي أم ولد، لكن قبل ذلك الصواب أنها إذا نزل منها ما فيه أعضاء آدمية، إذا نزل منها ما فيه أعضاء آدمية فإنها تصبح حرة، وإن لم يكن فيه أعضاء آدمية فإنها لا تصبح حرة بذلك. وأشار المؤلف إلى شيء من الاختلاف فيه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وأسأله سبحانه أن يوفق أحبتي وأعزائي ممن يدرسون في هذه الأكاديمية الطيبة التي فيها علم نافع وفيها معلومات جليلة جميلة، كما أسأله جل وعلا أن يعرفنا بكتاب الله ومعانيه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحكامها، كما أسأله جل وعلا أن يجمع الكلمة وأن يؤلف القلوب وأن يهدي الضال وأن يكون ذلك من أسباب هداية الناس ودخولهم في دين الله سبحانه وتعالى. أثني بالشكر لك شيخ عبد الرحمن ولإخواني من فنيين وممن أتعب نفسه وأسهرناه في ليال متعددة، فجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم، كما نشكر لكل من قام على هذه الأكاديمية جزاهم الله خير الجزاء وبارك الله في جهودهم ونفع الله بها. وكذلك أشكر هذا البلد الذي استضاف الأكاديمية وكان معوانا لها في أعمالها، المملكة العربية السعودية، جزى الله القائمين عليها أيا كانت مواقعهم خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا أن يوفق خادم الحرمين الشريفين لكل خير، وأن يوفق ولي عهده، وأسأل الله جل وعلا أن يكون معهم مؤيدا ناصرا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في ختام هذا الفصل المبارك أشكركم معالي الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى أن نلقاكم في الفصل القادم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.